إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الصيام عنوانه الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله تبارك وتعالى، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولقد نعلم ضرورة أن الصيام للعبد أيضا، كل عمل ابن آدم له حتى الصيام، لأنه إذا لم يصم عوقب، فدل ذلك على أنه إذا عمل فهو له. إنما استثنى الله عز وجل الصيام دون الصلاة، والصلاة هي رأس الأمر بعد الشهادتين، لأن الصيام عنوانه الإخلاص، لا يتأتى فيه الرياء مثلما يتأتى في الصلاة. إن العبد قد يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد يرائي الناس بالصلاة، لكنه لا يستطيع ذلك في الصيام، فقد يكون في البيت وحده واستبد به العطش، يكاد يهلك من العطش وليس معه أحد، ومع ذلك لا يستطيع أن يشرب. هذا هو معنى الإخلاص. الإخلاص في العبادة شرط باتفاق العلماء، والعمل الذي يخلو من الإخلاص لا قيمة له. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه خال من الإخلاص. الإخلاص يرفع صاحبه من أسفل سافلين فيجعله في أعلى عليين. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الإخلاص يحس، المرء يشعر إذا كان مخلصا أم لا. فمن عجب أن بعض العلماء من الصوفي عرفوا الإخلاص تعريفا يذهب بالإخلاص، عرفوا الإخلاص تعريفا يكاد المرء يشك في نفسه. قال قائلهم: إذا شهدوا في إخلاصهم الإخلاص فإن إخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. يعني إذا أحس المرء أنه أخلص في عمله، هذا الإحساس يضيع الإخلاص. طيب ما هو الإخلاص؟ ألا يشعر بأنه مخلص أبدا، نفوا إرادة العبد للإخلاص. كيف يتأتى الفعل بدون إرادة؟ هذا مستحيل. تعثروا ما يجده المرء من نفسه ولا يختلف فيه أحد. رجل مخلص يشعر أنه مخلص، كيف تقول إذا شعرت أنك مخلص فهذا قدح في إخلاصك، فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يكفي أن يرد على هؤلاء بحديث واحد ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح لفاعله، وإن لم يفعله أحد من هذه الأمة، لكن حدث في بني إسرائيل. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم يرتادون لأهليهم، فأخذهم المطر فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار هبطت صخرة. وهذا السياق ليس في الصحيحين فقط، إنما هو في الصحيحين وغيرهما. سقطت صخرة من على أعلى الجبل مما يهبط من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار، فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا: سقط الحجر وعفى الأثر، ولا حيلة لكم إلا بالله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا. الغبوط اللي هو الشراب بالعشي، يعني كنت لا أسقي بالعشي أحدا قبلهما. والشراب في الصباح اسمه الصبوح، الصبوح والغبوط. فكنت لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فجئتهما وقد ناما، فوقفت على رأسهما ولم أوقظهما، ووضعت الإناء على كفي، والصبية يتضاغون يعني يصرخون من الجوع تحت قدمي، وأنا أكره أن يشرب أحد قبلهما، فلا زال ذلك دأبي ودأبهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فجاءتني تطلب مالا، فراوتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت، والتمست لها 120 دينارا، لم يكن عندي منها دينار، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من أرض أو ذرة، فاستقل أحدهم أجره فذهب مغضبا وتركه، فثمرته له حتى كان منه البقر والإبل والغنم، فجاءني فقال: يا عبد الله ادفع إلي حقي ولا تبخسني حقي. فأخذه على سطح البيت وقال: انظر، كل الذي ترى لك هو من مالك. فقال: يا عبد الله لا تسخر بي. قال: هو كما أقول لك. فاستاق النعم كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج يمشون. هؤلاء علموا أنهم أخلصوا في هذا العمل، فدعوا الله عز وجل بما يتيقنون أنهم أخلصوا فيه، فإن الكذب على الله جريمة من أعظم الجرائم، فكيف يقول لله عز وجل وهو كاذب اللهم إن كنت تعلم، فيكذب في الموضع الذي يبتغي فيه النجاة. ونحن نعلم أن المضطر مخلص في اضطراره حتى لو كان منافقا في غير ذلك. قال تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، مخلص حتى في الاضطرار. وقال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ولا يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. فالعبد يخلص في الاضطرار، فهل تخلص العبد من الاضطرار؟ حياته كلها أزمات وكلها محن ومصائب، فهو محتاج إلى ربه دائما، هو مضطر دائما، فلما يخلص في موضع ويرائي في موضع آخر؟ لقد أمرنا الله عز وجل بالإخلاص في العمل وأعلمنا أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تبارك وتعالى في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. ده تقرير لمعنى الإخلاص. قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الإخلاص لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا به. فالصيام عنوان لهذا الإخلاص، لكن في طريق الإخلاص عقبات موهومة وعقبات حقيقية، وأكثر الناس مبتلى بالعقبات الموهومة. عقبة وليست بعقبة لكنه جعل منها عقبة، فالتاس عليه الأمر أهذا إخلاص أم رياء؟ فيبتلى في آخر الأمر بالوسواس. العقبات الموهومة الذين ضخموا هذه العقبات مشايخ الصوفية، والذين تكلموا في مسائل السلوك هم الذين ضخموا هذه العقبات الموهومة حتى شك المرء في نفسه، كما نقلنا الآن. إذا اعتقدت أنك مخلص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يقول رويم بن أحمد الصوفي الشهير أحد مشايخ بغداد المشهورين كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمته، يقول رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. بالله عليكم هذا كلام؟ لو صدر الرياء من أكبر رأس على وجه الأرض لكان رياء مذموما، ولو فعل الإخلاص أدنى رجل قبل منه. رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. خاط المسائل وتكلموا بطلاق حسنات الأبرار سيئات المقربين. متى كانت الحسنة سيئة؟ متى كانت؟ إن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في مداهنة إطلاقا في السيئات، وأعظمها هذا الشرك. أدنى رجل إذا فعل الطاعة قبلت منه. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره ولا يعرف ولا يؤبه له. لا يعرف رسما ولا اسما ولا يؤبه له، ومع ذلك فإذا أقسم على الله أن يفعل كذا أبره، أبر قسمه. سبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. ترى الرجل تزدريه بعينك وهو من الأولياء، وترى الرجل يشار إليه بالبنان ويتبركون به وهو من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. الفارق الإخلاص، الإخلاص والفارق. أول العقبات الموهومة طلب النعيم الأخروي، يرون أن ذلك قدحا في الإخلاص. يقول روي ابن أحمد هذا: الإخلاص ألا تطلب على عملك عوضا في الدارين ولا جزاء من الملكين. والكلمة اللي طيروها عن ربيعة العدوية عابدا أهل البصرة: اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني. أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علم الدين الذي ضيع علم السلوك بهذا الكتاب يقول: إن من عمل للجنة وخاف من النار كمثل الأجير السوء، إذا أعطي عمل وإذا منع لا يعمل، ودرجته بمنزلة البله أي الحمقى. الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل طول الجنة، وكانوا يتعوذون من النار، والله تبارك وتعالى أثنى على عباد له ونسبهم إلى نفسه تشريفا لهم. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يتعوذون من النار، يتعوذون من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين وصفهم الله عز وجل بالعقل من جملة البشر أولو الألباب تعوذوا من النار. قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من جملة قول هؤلاء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قبل هذا بآيات: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام الله، هذا حكم الله عز وجل. ف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيقولون هذه عبادة التجار الذين يعبدون الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، من النار عباد سوء، فجعلوا طلب الأجر الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص. من الذي يستطيع أن يحقق ما يقولون وقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو بالنجاة من النار وهو ساجد؟ وجاءه رجل كما رواه أبو داود في سننه فقال له: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يتكلم في تدعو الله كثيرا، هذا الدعاء أنا لا أحسنه ولا أفهمه ولا أحفظه، لكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا الذي أفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، حول طلب الجنة والعياذ من النار ندندن كل شغلنا وكل الدعاء، إنما هو لطلب الجنة والبعد عن النار. لقد فهم هؤلاء الجنة ونعيم الجنة غلطا، يظن الجنة فاكهة ورمانا ولحم طير. لا، أعظم ما في الجنة النظر إلى الله عز وجل. هي تقول كما ينسبون إليها: وإن كنت أعبدك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. بالله عليك، هل يرى العبد ربه خارج الجنة؟ هو في منطقة ثالثة، يا هي جنة يا نار. أهل النار قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لو لم يكن في العقوبة إلا الحجاب فلا يرون الله لكان كافيا. هذا أعظم من عذاب النار ألا يرون الله، كما أن رؤية الله عز وجل أفضل من كل نعيم الجنة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير. قال: أفلا أعطيكم ما هو أكبر من ذلك؟ ما هو أكبر من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وما هو أكبر مما نحن فيه؟ قال: فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. أعظم نعيم في الجنة أن يرى العبد ربه، فكيف يقولون: وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ولا يرى العبد ربه إلا إذا دخل الجنة؟ غلط، غلط وقعوا فيه وشيدوه وبنوا عليه فصولا في علم السلوك، وظل كثير من الذين تستولوا بحمل الغزال في علم الدين. احذروا باب السلوك وباب العقيدة في إحياء علم الدين. هذا الكتاب لا يحل لأحد أن يقرأه إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. فيه صامات وحيات وأفاعي بين السطور، كم أردت من قتيل، وحذر العلماء من هذا الكتاب، حتى قال جلال الدين السيوطي اللي هو يعني بيعتبر الغزالي حجة الإسلام، يقول: الرجل من العارفين، وأحرم النظر في كتبه، في كتابي هذا، كتاب السلوك، حدة المريد والمتصوف، وضع فيها كثيرا من السم الزعاف، أخذه من مصطلحات الصوفية والمتكلمين، فجعلوا النعيم الأخروي وطلب النعيم عقبة في سبيل الإخلاص. رجل يطلب من الله الجنة ويعوذ به من النار، يقال لها: أنت لست مخلصا، إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. فضيعوا الإخلاص على جماهير المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العبد إذا لم ينصب له جائزة لا يعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ المعنى من القرآن، إنما ذكر الله عز وجل الجنة للمتقين والنار للفجرة حوافز وجزاء، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام صبي صغير، فرفعت الصبي وكان فيه زحام، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. المرأة ما سألت عن الأجر، إنما سألت عن الحج، ألهذا حج؟ قال نعم، وكان كافيا هذا الجواب، لكن أردف ذلك فقال لها ولك أجر، لأن العبد إذا علم أنه يؤجر عمل وانفتحت شهيته. هي مشكلة القطاع العام إيه؟ مشكلة القطاع العام إنه بياخد مرتب، عمل أو لم يعمل بياخد مرتب، فكثرت البلطجة فيه. القطاع الخاص ناجح لأنه مربط بالأجر الإنتاج، بل قطعة رجل يعمل قطعة ياخد في مقابلها أجر، فالرجل يقول أنا لماذا أقعد فارغا؟ أعمل فيجد ويعمل ابتغاء الأجر. هذا شيء ركزه الله عز وجل في فطر الناس. إذا علم الإنسان أنه لا يؤجر فترت همته وقل عمله، إنما إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيه عمل أكثر وأكثر. فكيف غفلوا عن هذه الخصلة المركوزة في بني آدم وخاطبوا عبدا مجردا من الإحسان؟ رسول عليه الصلاة والسلام قال له أحد الصحابة في غزوة أحد وكان يأكل التمرات، قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. هو يأكل التمرات تذكر الجنة ونعيمها والدنيا وكدرها، فقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فرمى بالتمر ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيلوا الحوار الآتي، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال لا أجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يبادر كما بادر؟ يرمي التمرات كما رمى ويقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويدخل في غمرات الصف؟ الجزاء والأجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له، ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيلوا الحوار الآتي، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال لا أجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يبادر كما بادر؟ يرمي التمرات كما رمى ويقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويدخل في غمرات الصف؟ الجزاء والأجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له. ونحن في الدنيا نرى نماذج كثيرة، رجل يعمل ويشتري عقار، ابن عمران، ابن مصانع، لماذا فلان؟ لأبنائه، عنده حافز. طيب رجل آخر تزوج لم ينجب، طاف على الأطباء سنين عددا وهم يرخون له الحبل ويستدرجونه بالأماني في أمل، إن شاء الله في أمل، هذا الرجل بيعمل. وقد حدث هذا لطبيب نعرفه، تزوج ابنة خاله وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منها الولد، وظل سنين طويلة يبحث عن الولد وهم يرخون له حبال الأماني وفي أمل، والرجل معتمد على الله عز وجل إن في أمل. في حياة طويلة على مدار 20 عاما اللي هي مدة التفوق على الأطباء في أنحاء العالم رجاء الولد، هو بيبني ويشتري عقارات وله عيادتان. آخر مرة رجع من بلد أوروبي قال له الأطباء لا أمل على الإطلاق، لا أمل. فلما رجع بدأ يبيع في العقارات وبدأ يبيع في العمارات وباع عيادة من العيادتين، فسألوه عن ذلك فقال ولمن أتركها؟ إذا لماذا كنت تعمل طيلة 20 عاما؟ لمن كنت تكنز وتعلي؟ عنده أمل، هناك شيء عمل له. فلما فقد الأمل أنفق ما جمع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة هي النخلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحض على الزراعة فيقول لأحدنا: وإن تستغرس الفسيلة نفخ في الصور. لا تقل لمن أزرعها، خالف طبعك والمركوز فيه، أنك لا تعمل إلا لهدف، خالف طبعك واغرسها. لماذا لا يغرسها؟ لأنه يقول: قامت الساعة فمن يأكل منها ولمن أغرسها؟ فكأنه قال له: خالف ما هو مركوز فيه واغرسها. إذا العبد لا يعمل إلا إذا نصب له أجر، أما إذا لم يصب له أجر فترت همته. فجعل هؤلاء طلب النعيم الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص، فضيعوا معنى الإخلاص على سواد الجماهير من المسلمين. وأولياء الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن ذات التحقيق، وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك، وبهم نقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا أتى السماء ما توعد ذهبت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فإذا النجوم انكدرت تساقطت إذا خلاص جاءت القيامة. إذا بقاء النجم في السماء علامة أمان، طول ما أنت بترى النجوم أنت في أمان، لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلا القيامة. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولما ذهب الصحابة جالت الفتن في هذه الأمة، أخذتها. وكم من المحن التي نقرأ عنها ويتفطر الكبد لما يقرأ عن المحن من لدن عثمان إلى هذه الساعة. إذن بقاء الصحابة كان علامة أمان لهذه الأمة. طيب ذهب الصحابة يبقى هديهم، إذن ارجاعنا لهدي الصحابة أمان. استحضارك لعمل الصحابة وأقوالهم أمان. وهذا هو المذهب الذي نفشيه. ونزيد المسألة إيضاحا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العقبة الأخرى وهي عقبة كأداء، لكنها موهومة في سبيل تحقيق الإخلاص. أنهم قالوا: إن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس كان منافيا للإخلاص، كان منافيا للإخلاص. تعد ملاعبة الولد والمرأة من الباطل المنافي للإخلاص، فترفعوا عن ذلك وضيعوا بيوتهم وضيعوا أولادهم وضيعوا نساءهم وساحوا في الأرض طلبا للإخلاص ولم يحرزوه، لأنهم طلبوا السبيل من غير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن ابن مسعود لما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف شيئا فعلمنا، نحن لا نعرف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما لا نعرف الذي يسخطه إلا عن طريق الرسول. تفعل الفعل قد يكون مبغوضا إلى الله، يكرهه ويلعن فاعله وأنت تظنه قربة. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنه كالذر في ضوء الشمس، لكن يهتز منه العرش. نحن لا ندري إلا عن طريق الرسول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويكثر من هذه المقالة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتغيت الهدى في غير سبيله لا تصل أبدا. هؤلاء الصوفية الذين ضيعوا علم السلوك، قال قائلهم: الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. كم نفس للبشر؟ مليارات. بل تقف الأرقام عاجزة عن العد. كم نفس تأخذه أنت في حياتك؟ لا تستطيع أن تعد. فضم أنفاس البشر إلى نفسك، فالطرق إلى الله بعدد هذه الأنفاس. والله كذبوا، والله كذبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطريق الحق واحد، ولذلك تأتي الظلمات جمعا ويأتي النور فردا في كتاب الله. النور مفرد والظلمات جمع. طريق الحق واحد لا يتعدد، وهو أن تمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما، فرسم خطا طويلا على الأرض، ورسم حوله خطوطا قصارا، ثم قال لأصحابه: هذا صراط الله. ثم أشار إلى السبل، الطرق الأخرى القصيرة التي بجنبي هذا الصراط، وقال: وهذه صراط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. صراط الشياطين قصيرة، يمكن للواحد أن يحصل مراده ومناه وهو حي. يعبد المال ممكن يبقى أغنى الأغنياء، يريد الجاه والسلطان ممكن يصل، أي متعة يمكن أن يحصلها في الدنيا، ما أراده وجده. لكن صراط الله طويل، فقد تموت وأنت تمشي لا تصل إلى غايته، لكن عزاؤك أنه مستقيم. لو أن أعمى مشى في طريق الله لا يضل لأنه مستقيم، لو مشى في غير طريق الله ضل لأنه متعرج. طريق الله مستقيم، لو مشى فيه أعمى وصل. فطريق الله واحد لا يتعدد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان هديه؟ روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، محبون يريدون الجنة، فذهبوا إلى الأسوة والقدوة ينظرون كيف يعمل فيتبعونه في العمل. فسألوا عن عبادته، فأخبر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الرهط بحياته في البيت. رجل كالرجال يكون مع أهل البيت في مهنتهم، إذا جاء وقت الصلاة قام إلى الصلاة. فلما سمعوا ذلك كأنهم تقالوها، أيوة ده شغل. طيب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عمل أو لم يعمل هو لا يفتح الجنة، هو الذي سيهز حلق الجنة بيده قبل أي مخلوق. فهو عبد لم يعبد واصل الدور علينا، نحن لا نقلده في ذلك وإلا هنضيع. فقال واحد: أما أنا فأقوم ولا أنام، أصلي على طول. وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء. وانصرفوا، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه فأفزعه ذلك. هذا هو الورع الكاذب، الورع الكاذب أفزعه ذلك. صعد المنبر، الصلاة جماعة اجتمعوا، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تمتع بالمباحات ليس عقبة في طريق الإخلاص، بالعكس، إنما جعل الله المباح لك لتتسلى به عن الحرام، جعل المباح لك لتتسلى عن الحرام، وإلا النفس لابد لها من تسلية، إن النفس إذا سلت عميت فعوضها بالمباح حتى لا تدخل في الحرام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فمن ضمن ما قال له، وفي بضع أحدكم صدقة. الرجل إذا أتى أهله يأخذ أجر، لو حظ نفسه في الموضوع يبقى يأخذ أجر. قال أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، فسلاه بالحلال عن الحرام. فجعل الله عز وجل الرخص والمباحات تسلية لهذه النفس الضعيفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ردهم إلى الهدي السم. في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسدي أو الأسيدي أنه لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق، فقال يا أبا بكر نافق حنظلة. قال له وماذا؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأن نرى الجنة والنار رائعين. أول ما يعد الواحد يتصور الجنة والنار كأنه يراها بعينه، فيعمل الجنة ويتقي النار وتشف نفسه ويرق قلبه. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا، اختلطنا يعني، وعافسنا الأولاد والنساء والضيعات، نسينا كثيرا مما سمعنا. واحد يضحك مع الأولاد ويضحك مع المرأة ويقعد يتكلم في الحسابات والضيعات، وإذا بيقولان لكذا والمستأجر الفلاني إذا لم يفعل كذا طرده، ويتكلم الكلام العادي الذي يصلح دنياه. فين بقى الشعور اللي كنا بنبكي من 5 دقائق وخلاص الواحد جاهز في الدنيا؟ فده نفاق، هذا نفاق. الإخلاص يقتضي أن تظل هكذا دائما بتعيط على طول خوفا من النار، هو ده شعور حنظل. فلذلك قابل أبا بكر فقال نافق حنظل. قال له وماذا؟ فقال له إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رائعين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما نسمع. فقال أبو بكر وأنا والله كذلك، تعال بنا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة. قال وماذا؟ قال إذا كنا عندك فسمعنا كلامك كأن نرى الجنة والنار رائعين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون عندي كما لو تدومون عندي كما تكونون لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. أي أن العبد لا يستطيع أن يستقيم كما أراد ولو جهد جهده كله، فيظنون أن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس إن ده مناقض للإخلاص. تعرف الإخلاص؟ أن تبتغي وجه الله ولا يكون لك أي حظ نفس في العمل. سبحان الله سبحان الله، كيف خالق هذه الأدلة الظاهرة الباهرة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من الذي حرمها؟ لك حظ نفس في الفعل لكن تؤجر. امرأتك امرأة ناشئة وانت تريد انك انت تسلك حياتك، مشاكل كل يوم عايز تسلك حياتك، فقمت انت بتاكل اعطيت لقمة ورفعتها الى فم امرأتك، عايز تخلص حياتك بقى، هو ده حظ نفسك في الموضوع؟ يوم هو يرفع اللقمة الى في امرأته، يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك بها اجر، فما ضيع عليه الاجر اذا لم يكن مخلصا لا يؤجر. المنافق المرائي بعمله لا يؤجر معروف، ايؤجر وهو غير مخلص؟ ابدا. اذا كان له حظ نفس في الفعل ومع ذلك اعطاه الاجر، فكيف تصلوا وعجزوا الناس عن الوصول الى الاخلاص وهو سهل؟ الاخلاص سهل. كثير من الناس لا يصلي بكل أسف، وطبعا ده يضيع صيامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. يقال له صم ولكن لا أجر لك. هذا النمط من الناس اللي هو لا يصلي لا يستطيع أن يشرب ولو كان وحده، عجيب ده والله عجب، لا يصلي ومع ذلك لا يستطيع أن يفطر وهو وحده. يبقى أول درس وأعظم درس نتعلمه من رمضان الإخلاص، وأن تنقل هذا الإخلاص إلى سائر العبادات. إذا نقلت الإخلاص إلى سائر العبادات تذوقت حلاوة القرب من الله عز وجل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، لا طعم للدنيا إلا بالإخلاص. أنت لا تستطيع أن تتمتع بدنياك إلا بالإخلاص، فالإخلاص هو خير الدنيا والآخرة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أعظم ما فيها. قالوا: وما هو؟ قال: ذكر الله. أعظم ما في الدنيا هو ذكر الله عز وجل، هو الذي يطوي لك المراحل ويقرب لك البعيد ويعينك على هجير الحياة.
ذكر الله تبارك وتعالى. الطب النفسي كله يقف عند آية واحدة في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده خلاصة الطب النفسي الذي أصلوا له أصولا وكتبوا له كتبا وأقاموا أدلاء عليه مرضى يحتاجون إلى العلاج. أطباء النفس مرضى لأنهم يأمرون المريض بمعصية الله عز وجل، يأمر بسماع موسيقى تهدي أعصابه، إذا لم يكن له تجربة حب مع فتاة يبقى يأمر أنه إيه يتوغل ويقدم، مرضى. طب النفس كله في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محنة المريض نفسيا هي قلبه، هذه محنته، جسمه سليم يأكل ويشرب لكنه خائف، خائف من المجهول، والخوف من المجهول أكبر عقبة عند المرضى النفسانيين. لو الإنسان نظر في الكتاب ونظر في السنة استراح. قال إبراهيم الحربي رحمه الله، وإبراهيم الحربي أحد الأئمة الثقات الكبار من علماء الحديث، وهو من تلاميذ الإمام أحمد ابن حنبل. قال إبراهيم الحربي: كنا نذهب إلى أحمد ابن حنبل ونحن صبيان فيعلمنا السنة. خلي بالك من الكلمة دي، إيه السنة اللي بيعلمها لهم؟ مش حدثنا فلان وأخبرنا فلان، لا. تبتقرأ في تراجم بعض العلماء يقول لك إيه، كان إماما في السنة. ترى هذا الوصف لبعض العلماء ولا تراه في علماء آخرين. الإمام أحمد بن حنبل يقول لك إمام في الحديث والسنة. طب إيه الفرق؟ السنة اللي هو العمل، إمام في العلم والعمل. أول ما ترى في التراجم واحد يقول لك إمام في السنة، اعلم أنه رأس في العمل. فكان بيقول كنا نذهب إلى أحمد بن حنبل ونحن صبيان يعلمنا السنة، مش يعلمنا الأحاديث الأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، السلوك. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. يفضل طول عمره صافر ومعترض ولا يجد لاعتراضه جوابا سائغا يشفي قلبه. فلان ده هو أفضل مني في إيه؟ لماذا أكون غنيا وأنا لست بغني؟ أنا بجري في الدنيا جري الوحوش وأقعد رجل على رجل، مع فلوس أنا ما معيش، طب ليه؟ أسئلة واعتراضات ولكن لا يوجد جواب، لا يوجد جواب. تكون النتيجة يصاب بتصلب الشرايين، تجيله ذبحة، يحصل له جلطة في المخ بسبب كثر الاعتراض، ولا أحد يشفي غليله ولا يرد له جوابا. الله عز وجل تصرف في خلقه على مقتضى حكمته، كل شيء بحكمة، حكمة تجل عنك، تجل عنك أنت لا تدريها. ليه كل شيء عايز تعرفه؟ هذا مستحيل، مستحيل، لتمام الابتلاء والاختبار. لأن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه وكشف له الغطاء والحجب وعرف ان النعمه دي هتدخله جهنم، يوم يسيبها ويرجع، وده من الابتلاء والاختبار، فام حاجب عنه الرؤيه وتركه وانزل عليه امرا ونهيا: افعل كذا لا تفعل كذا، اعطيتك مالا تصب، اخرج الزكاه، ده الامر. طب افرض ما طلعتش الزكاه، كشفنا اللوح هيروح في داهيه، يوم يطلع الزكاه، ليس ليه، ليس لان الله فرضها، لا، عشان ينجو هو، لا، لك لا ما ينفعش كده. يبقى ايه؟ يبقى غطينا الايه النهايات، وادالك امر وادالك مال، خلاص اذا تصرفت على مقتضى الايمان يبقى هتدخل الجنه. ونبلوكم بالخير والشر فتنه، يعطي المال للناس. بعض الناس يظن في الله ظن الجاهلية، إنه بيديله المال إنه بيحبه، يقولك ولا كان بيكرهني، ما كانش اداني المال ونعمني، لكن ده بيعطيني المال عشان بيحبني. وهذا من جنس ظن المشركين. قال الله عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقد يبتلي بالمال عشان العبد يهلك به، وقد يبتليه عشان يلعن به. كذلك الفتنة الشر ممكن يبتليه ليكفر ذنوبه، ويبتليه ليشدد عليه. طب نحن لا نعرف متى يبتلى لينعم ومتى يبتلى ليجر. يبقى الحل ايه؟ سلم لله فيما أراد. خد المسألة مجملة، القضاء والقدر لا يفهم إلا مجملا، والذين حاولوا أن يفهموه ضلوا. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ده الناس العقلاء كلهم غلابة، الناس اللي نعموا البشرية دي كلها غلابة. من الذين يتمتعون؟ اللي معهم فلوس. أكثر الناس الذين يتمتعون أقل الناس عقولا، وأولى الناس بالمتعة محرومون منها. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صور، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. كله تعبان، كله تعبان. رب المال تعبان، سهران ليل نهار على الفلوس، واللي ما معهوش فلوس نفسه في فلوس، واللي عنده عمل زهقان ويقول لك حضور وانصراف وقرفنا في حياتنا، واللي ما عندوش شغل يقول يا رب يكون في شغل، وهكذا. لا احد يرضى. لا، يبقى العلاج ان تؤمن بالقدر ايمانا مجملا، لكن تضيف الى هذا الاجمال الايمان المجمل حسن ظنك بالله انه لن يخذلك، وانه لن يسلمك، وانه لن يشقيك، لانه غفور ودود. اذا ضميت بقى حسن الظن الى التسليم لله عز وجل في القضاء والقدر، سلمت من أكثر مصائب الدنيا. يبقى إشكال المريض النفسي إن قلبه قلق، فإذا ذكر الله عز وجل اطمأن قلبه وزالت مشاكله. ابن القيم رحمه الله بيقول: كانت إذا ساءت منا الظنون ودارت بنا الأرض جئنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك كله. وشيخ الإسلام هو المبتلى الذي كان يعاني الضغط والإرهاق، لكن قلبه كان مفعما بالإيمان، كان سعيدا. لما سجن آخر مرة واتخذت منه الأوراق والأقلام، حكم زمان السجن كان مش عقوبة، هي اليافطة لسه محطوطة لحد النهاردة، لكن لا مضمون لها. السجن تربية وتهذيب، لا، السجن ليس كذلك. كان أيام شيخ الإسلام ابن تيمية يعطيه الأقلام والأوراق والأحبار، وبعدين يسمح له بالزيارات المستديمة على طول. كان تلمذته يروحوا يجلسوا معاه، وكان يدرس لهم في السجن، وكانت تأتيه الفتاوى من الناس من الآفاق عشان يفتي فيها. فآخر مرة اللي هو قبل أن يمد حوالي شهر أو شهرين، خدوا منا الأوراق والأقلام ومنع عنه الزيارات، فخلى بالقرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية غواص ماهر، علم ابن القيم هذا الغوص، يغطس ويطلع لك بمعاني من الآية تقول: سبحان الذي خلقه، سبحان الذي أعطاه هذا العقل. مفتوح على هذين الرجلين، تفسير بتاعهم تحس للقرآن بطعم، تحس إن القرآن حي لما تقرأ تفسير ابن تيمية وابن القيم. وهذا النور أخذ منه ابن كثير جزءا، وابن كثير تلميذ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، أخذ ابن كثير جزء من هذا النور. ولذلك تفسير ابن كثير يسير مسير الشمس، كل الدنيا فيها تفسير ابن كثير، تدخل أي بيت لا تفسير ابن كثير، مع إن في تفسير أخرى يعني أوسع، لكن ليس فيها هذا النور اللي أنت تشعر به. فشيخ الإسلام لما منعوا عنه الناس وخلاص وحجبوا الناس عنه والفتاوى والخلافات، خلى بالقرآن. ففتح عليه فيه، فكان من أمره أنه ندم أنه صرف عمره في غير القرآن وتدبر القرآن. وانت ما تحسش بالقرآن إلا إذا قرأته قراءة متدبر، قرأت قراءة متدبر تنعم به وتسعد به ولا تأسى على ما فاتك من الدنيا. إذا تعيش مع الله وإحنا في شهر القرآن، تقرأ مش عشان تقرأ الورد بتاعك، عايز يخلص القرآن في الشهر الرمضاني مع عطل اقرأ هزا تجري كان واحد يجري ويجري بالكرباج، لا، اقرأ واستطعم، اقرأ الآية واستطعم. وأنا كمان بقول لك دايما شوف العلاقة ما بين آخر الآية وأولها عشان تربط الكلام بأسماء الله الحسنى، إيمانك يزيد. فنادم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يصرف حياته، أنه صرف حياته غير القرآن. هذا الرجل المبتلى كان أول ما يروحوا له ويبصوا في وشه بس خلاص كل الهموم تستحيل، وهو المهموم وهو اللي عليه الكرب. لكن إيه الفرق بقى؟ الفرق هذا القلب كان راضيا عن الله تبارك وتعالى، ومن سماحته انه اخر كلمه اتكلم بها او من اخر ما تكلم به قال قد احللت كل من اذاني الا عدوا لله ورسوله. يا سلام على السماحه، ما في جماعه كده من الفقهاء هم اللي عذبوه دخلوا السجن طول عمره، منهم القاضي المالكي اللي الشوكاني بيسميه شيطان، احد قضاة المالكي، يعني كان متعطش لسفك الدماء، حب يمص الدم، وما تعرفش دم ابن تيمية ده كان عنده زي العسل، نفسه يريد دم ابن تيمية بأي وسيلة. وكم مرة أفتى بإراقة دمه وقال دمه في عنقه. قضاة دول عذبوه ودخلوا السجن وبهدلوه، فكان على الأقل ممكن يعني يحتفظ بالمظالم دية ليوم القيامة يأخذ من حسناتها أو يأخذ من سيئاته. لكن شوف تبلغ السماحة مداها لما يقول أحللت كل من آذاني وتكلم فيه، خلاص ليس لي عليه حق إلا عدوا لله ورسوله لا أحله أبدا. هو ده مقتضى الولاء والبراء، عدو لله ورسوله لا أحله، لست منه في حل أبدا، ليس مني في حل أبدا، وأنا حجيجه أمام الله عز وجل. كل هذا التصرف الجميل سببه اطمئنان القلب. ولذلك أصحاب البلاء اللي هم البلاء يفت فيهم ويشعرون بضنك الحياة مع البلاء سببه عدم استقامة القلب لهم. يبقى أنعم ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، وعادة لا يكثر من ذكر شيء إلا محب له. مر سفيان الثوري عند ربيعة العدوية فذكر الدنيا فقالت له يا سفيان من أحب شيئا أكثر من ذكره. سفيان الثوري ده كان سيد العباد، كان سيد العباد، أخذوا البول بتاعه مرة وراحوا لطبيب، البول عليه دم، وكان سفيان الثوري إذا خاف بال دما، إذا خاف وأدركه الخوف كان يبول الدم. فلما كثر الكلام ده منه فأخذوا هذا البول إلى طبيب، إيه علاج الرجل ده؟ قال هذا لا علاج له، هذا رجل فتت الخوف كبده، هذا رجل فتت الخوف كبده. سفيان الثوري سيد العباد معروف، لما كان هربان في آخر عمره من الخليفة وبعدين نايم في حج عبد الرحمن بن مهدي، ده الواحد كل ما يتذكر الناس دول بتهون عليه كثير من مشاكل الحياة. سبحان الله لما الواحد ينظر في العصر لا يجد أمثال هؤلاء، وكان في عصرهم ألوف من أمثالهم عباد الزهاد الورعين العلماء الربانيين. طب ده عبد الرحمن بن مهدي ده لو وزع علمه علينا جميعا لكان كل رجل منا عالما فحلا. أهو سفيان الثوري نايم في حجره، ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه، والاثنين من مشايخ الإمام أحمد، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. أحمد بيصف القطان يحيى بن سعيد، وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر الله أرعد ويغشى عليه. فالإمام أحمد كان بينكر المسألة دي، يقول لك يذكر الله يغمى عليه، ليه يغمى عليه؟
فلم يعذر أحدا إلا يحيى الصفران. قال لو قدر يحيى أن يملك نفسه لفعل. فيحيى عند رجلين سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي واخذ سفيان في حجره. فلما ذكرت الآخرة بكى سفيان وعلى نحيبه ومات عليها بأيام. فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ تخشى ذنوبك؟ إنك قادم على الذي كنت تعبده. عايزين إيه؟ اللي أنت هربان عشانه أنت رايح له، واللي أنت صرفت عمرك كله في التجوال والآفاق تجيب الأحاديث وتحفظها وتعلمها الناس، إنك مقدم على الذي صرفت عمرك كله لأجله، أي خوف تريد؟ مما تخاف؟ فأخذ قشة على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. إيه الذنوب بجانب سوء الخاتمة؟ ما لها قيمة، ما لها قيمة. الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. ما يؤمنك؟ قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يمدلوا الحبل ويرخيلوا وينعمه. إن كيدي متين، يعني لا يفلت منه أحد. فسفيان الثوري الإمام العابد ذكر الدنيا فرابع العدو تقول له هذا الكلام. فالعبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك تجد في مجالسنا لا نكثر إلا من أمانينا. واحد نفسه يبني بيت مثلا، كل مجالسه وعديت على الأراضي وشفت كذا والمتر سعره كذا ومش عارف ايه، وموجود 6 أراضي في البلد كلها أنا عديتهم بالقطع، وهنا ب2000 جنيه وهنا ب1000 جنيه وهنا ب500 جنيه. حتى الواحد لو جاب بس الأرض هيبني ازاي؟ طب نبيع الأرض اللي ورثتها من أبويا، طب مش عارف نعمل ايه، طب تبيع الذهب اللي معاكي، طب كذا طب كذا، طب أطلع بره. كل كلامه في هذا المضمار، يشتهي ذلك ويحبه وغلب عليه. فأفضل ما يحصله العبد هو ذكر الله في الدنيا، هو ده اللي ينعمه ويخفف عليه هجير الحياة. ذكر الله عز وجل لا يدمن العبد هذا الذكر إلا إذا كان مخلصا، لأن المرائي نفسه قصير، نفسه قصير، يرائي الناس طالع المسجد عشان يصلي عشان يقول والله فلان مصلي. كان في واحد كان له عادة كده، يوم جاي مثلا مع صلاة الجمعة ويقف 10 جنيه لله ومحطوط على الصندوق. انت ليه بتقولها كده ومتعود تقول 10 جنيه لله؟ وكان عنده يعني تفاخر بالعمل، وانا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. حتى احيانا قد يكون العمل لا يفتخر به، يعني قد يشين، لكن بلغ من عدم البصيرة انه قد يتمدح او قد يقول ما يشينه، قد يقول ما يشينه. هو ده اللي اوقع في روع الانسان، ان هذه 10 جنيه لله دي يعني والله أعلم ليست من باب إن تبدو الصدقات فنعماها. ليه؟ بسبب كثرة التفاخر بالأعمال اللي هو بيذل أحيانا ويذكر بعض الأشياء المشينة، اللي هي الشيء اللي هو لا يعني لا يزينه، يشينه. تفلت من هذا اللسان اللي هو المفروض يكون حصاه، حصاه وإحنا في شهر الصيام، والصيام من جملة الصيام الصيام عن الرفث وعن اللغو وعن الكذب. يعني شوف رجل مدعو إلى فرح وجالس، وطبعا هو يعني رجل كبير وله أبهة، وجاء ولي العروس، ولي أحد أولياء من أسرة العروس يعني، وطبعا متشرفين بدعوة هذا الرجل الكبير الضخم. وقاعد يوم هذا الرجل الكبير أول ما دخل الكل قام: أقعد فلان، اجلس يا فلان. قعدوه. يوم بعد ما المأذون يكتب الكتاب يوم اختلفوا في الأجر، 100 لا 200 يا عم، خد 100 200. طب ناخد البلد من نص ونتقابل في نص السكة يبقى 150 لا 200. وأصر. فقام العبقري ده قام قايل له ايه؟ قال له: بص يا شيخ، هنديك 200 في كلب الكتاب بس على شرط تبقى صلاها ببلاش. شوف اهو ده اللي عمال يقول اتفضل وسع وسع لفلان وسع لعلان. طب وايه ايه شوف لسانه
لسانه كيف ضيعه. يبقى رجل طول ما هو أخرس له قيمة ولو وزن ولو مكان. فالإنسان إذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم أنه أحمق. إذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم أنه أحمق. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن قوما تذاكروا قيام الليل عند أحد الأعراب. فالأعراب قال وأنا أقوم الليل. قالوا له تقرب كم جزء ولا بتعمل إيه بالليل؟ قال أبول وأرجع وأنام. أهو ده قيام برضه، قام من النوم قيام يبول ويرجع إيه؟ يرجع ينام. فالإنسان إذا نظر إلى هذا يوم يوزنه. زي ابن الجوزي رحمه الله برضه قال إيه؟ قال حكى عن رجل قال سمعت بكاء لجاري في الليل يقرأ القرآن وعيط. قلت إيه الرجل أبو قلب رقيق ده؟ فطلع بقى يسمع علشان يعيط وكمان. فالأب يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو بها. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور سرور القلب أحد يعرفه؟ لا أحد يعرفه. أنت تعرف ده قلبه مسرور ولا غير مسرور؟ لا تعرف. طب الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على سرور القلب وأنت لا علاقة لك بالقلب، يبقى كأن الحكم راح. طالما أنه علق الحكم على شيء ليس في إمكانك يبقى كده كأنك لا تستطيع الحكم. من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال لك يا أخي السرور ده هو له علامة خارجية أنت تستطيع أن تعلق الحكم عليها. يعني رجل دخلت عليه فغضب، يا هو ده رجل دخل عليه وانت قاعد غضب، قال قلة أدب، ما بيحترموش حد، بيقول لك مش عارف كذا وكذا ويشكوك لطوب الأرض، يبقى الرجل ده زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. يبقى أنا علمت أن عدم قيامي له أغضبه، يبقى إذن يسره أن أقوم له. يبقى هذه علامة خارجية عرفت بها ما في قلبه، يبقى يجوز لي أن أعلق الحكم عليها وأقول هذا الرجل إنما غضب لأنه لا يسره أن أجلس، يبقى يسره أن أقوم له. يبقى أنا ما افتدت على القلب ولا دخلت على القلب، إنما عندي دليل خارجي، عندي دليل خارجي علقت عليه الحكم. فهكذا في أعمال القلوب لا سلطان لك على القلب، لا تحكم أبدا أن فلان مخلص ولا غير مخلص، هذا لا يجوز. لكن يمكن لك أن تلاحظ قرينة خارجية لها علاقة بالقلب تستطيع أن تعلق بها الحكم. يبقى الإخلاص يا جماعة هو الوقود الذي يحرك عجلتك في طريقك إلى الله عز وجل. عقبات موهومة ذكرنا أكبر عقبتين، وفي عقبات حقيقية. قال القاضي عياض رحمه الله العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص ينجيك منهما. يبقى عندنا أول داء حقيقي الرياء، الرياء أن يرائي الناس بعمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. طب ايه الفرق بين الرياء والسمعة؟ ان الرياء مرتبط بآلة البصر من الرؤية، والسمعة مرتبط بالسمع. يبقى العبد لو فعل شيئا يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا، يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا. ولو جاء عند أعمى مثلا طب أراد أن يرائي والأعمى لا يرى، يبقى هيعمل ايه؟ هيسمع، يسمع. يبقى رجل ينسب إلى نفسه من المحامد ما لم يفعلها، وينسب لنفسه من العمل ما لم يعمله، يرجو الحمد عند الناس. تكون العاقبة أن يعاقب بنقيض قصده. وهذه القاعدة مهمة جدا، بكل أسف لم يراعيها بعض العلماء الذين سئل أحدهم هذا السؤال.
رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان. طيب وبعدين مش عايز يحنف، يعمل ايه؟ البسيط يسافر بيها ويجامعه، ومعروف ان في السفر يجوز الفطر. لا، ده احنا كده بنستخدم القاعدة اللي احنا سايلينها دلوقتي اهو، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يبقى تضاعف عليه العقوبة ويلزمه أن يصوم شهرين. طيب القسم، الكاتب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. حل الإشكال. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يبقى مش حلف، لو نذر أن يجامع امرأته في نهار رمضان لا يحل له أن يفي بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. الحديث لقصة أن المشركين أسروا امرأة من المسلمين. المهم إن كان فيه ناقة، ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تلحق. هي شافت الناقة موجودة، قالت بس أركب عليها وإيه وأفتح لها الزمام لا يستطيعون اللحاق بي. فهي فعلا ركبت على الناقة دي وحاولوا يجيبوها معرفوش، فهي نذرت نذر لله: إن الله أنجاني هذبحها لله. شوف الموضوع، مش أجيب لها فول ولا أجيب لها علف، لا، الجزاء ان هي ربنا نجاني عليها اذبح. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم النذر له، فقال: بئس ما جزتها. هو ده الجزاء، يعني الله ينجيها على الناس تذبحها. بئس ما جزتها، لا نذر فيما لا يملك العبد. اولا هي مش بتاعت دين مرت واحد، يعني انت مثلا ما ينفعش تقول والله النذر لله علي ان اتبرع بالجمعيه الشرعيه لله مثلا، او المساحه دي لله يبني الرجل عليها فيلا ان ربنا فعل كذا وكذا لي، او تنذر نذر مطلق هشملك، او نذر لله علي ان الارض من هنا مثلا والمكان الفلاني كلها لفلان الفلان. تعرفين زي الضمانات اللي واحد يروح ياخد خصم البنك مثلا 3 مليار بضمان ميدان التحرير، يقول اذا انا اختفشت ولا هربت عندك في التحرير خذوه، ويعمل تنازل على ميدان التحرير. هذا لا يملكه. أو فيما إيه؟ في معصية الله عز وجل. يبقى لا يحل للعبد أن ينذر معصية الله. طب واحد يقول: طيب ما هو إذا سافر خلاص، نقول له: لا، النيات معتبرة في البدء. طيب هل في فرق إن هو يسافر ويجامع؟ رجل خرج من بيته مسافرا، سفرا مباحا أو سفر طاعة، هو امرأة، يبقى كان البدء إيه؟ السفر. فإذا سافر حل له كل شيء، لا يستويان أبدا إن يفعل المعصية وبعدين يلتمس مخرجا، لا، اللي زي ده نعاقبه بنقيض قصده حتى لا يفعلها مرة أخرى. إن الله لا يخدع ولا يحتال عليه. يبقى من عقوبة الشيء المراءة أن يعاقب المرء بنقيض قصده. فيه واحد كان له قطعة أرض حوالي 900 متر، فالمهم حب يعمل أساس محترم وعايز يبني برج هي على شارع 40 متر. فراح هناك وقال لهم: يا جماعة أنا متبرع بالأرض دي لبناء مسجد. هو عايز يرمي أساس 20 دور مثلا. طب 20 دور عايز يدرمون ببلاش، فقال لي: خلاص اعمل الدور الارضي لله جامع وابني برج فوق. فراح عايز وزارة الاوقاف عايز تبرع، فقال: يا جماعة انا عندي حتة ارض وعايز ايه اتبرع بها مسجد لله. وقع للراجل كده وقال له: ايه وعايز ابني فوقها حتة ايه عمارة كده، فهل ممكن؟ قال له: احنا ممكن في ايه
سلكاوي ومش عارف ايه وبتاع ونمشي حالك الكلام ده، ممكن نختصرها لك على الورق ونعمل لك ايه زي حاجه زي ضد ومش عارف ايه كده. قال له خلاص على بركه الله. عمل ايه؟ تبرع وتنازل على اساس ان هو قال له بعد كده ايه حن ايه ده يعتبر بس صوره نستخرج بها الايه القرار المون والكلام دوت وبعدين ايه نعطيها لك مره ثانيه. يشاء الله عز وجل ان الرجل خلاص تبرع وكتب، يوم الرجل اللي هو السلكاوي ده يتنقل يطلع بعث، طلع بعث في الخارج، وجاء خلفه رجل حقاني قوي، تحاول ان هو يسلك نفسه ما عرفش ابدا، عرفش ابدا، خسر 900 متر كلها. وانت بالك هو له اجل المسجد؟ ابدا ملوش ملوش. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، أو أنفق المال ولم يأخذ أجره، إن الله لا يخدع، عامله بنقيض قصده، قصد شيئا فعامله بنقيض قصده. يبقى الرياء والسمعة أكبر عقبات حقيقية في طريق تحقيق الإخلاص. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. يعني مثلا رجل، ودي حالات الحقيقة بتعرض لي كثيرا، يجي واحد يقول والله أهم بخصلة من الخير فأخشى على نفس الرياء فلا أعملها، فبنقول له لا اعملها. طيب أنا أعرف ده كان إخلاص ولا رياء إزاي؟ قال لك في ضابط، إذا نويت فعل الفعل ولم يقع في قلبك الرياء افعله، فإذا جاءك الرياء بعد عقد النية أو بعد تمام الفعل لا تعبأ به. يعني رجل يريد أن يتصدق، فأم طلع العشر جنيه من جيبه ونوى أن يكون ذلك لله، وهو بالجهل المسكين أدركه العجب، وانه كده مبسوط ان هو بيدي للناس وفلان شافه ورآه ويعطي، فايه اغتبط وسر واتبسط، ما ياخدهاش حطها في جيبه تاني، لا يخرج. طيب ده رياء؟ بنقول له لا مش رياء. طب دليل ذلك ايه؟ دليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انني افعل الفعل فيثني الناس علي، ما قصدت ثناء الناس أبدا بس أعمل العملية دي كل الناس يثنون علي. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، يأخذ الثناء لأنه يوم فعل ما قصد ثناء الخلق إنما قصد وجه الله، وبعدين أدركه الشيطان وهو بيعمل، فنقول له لا كمل شغلك ولا تخاف، هذا ليس من الرياء، إنما الرياء أن يدركك العجب قبل بدء الفعل. فإذا كنت أصلا تريد أن تتحرك للناس يبقى وقف، هذا هو الرياء. يبقى الشيطان لا يصد العابدين عن ذكر الله بهذا الإيه؟ بهذه العقبة، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص ينجيك منهما. قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي نعمة ما فعلت أن تظهر الصدقة، لا سيما إحنا في شهر رمضان وأغلب المسلمين بيؤخروا زكاة المال لشهر رمضان على أساس إن هذا شهر توسعة والناس بتوسع على نفسها، وإحنا عايزين الناس برضو توسع على نفسها وتشعر بحلاوة هذا الشهر، فيخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر. فأنت إذا ضمنت خلوص عملك يستحب لك أن تظهر الصدقة وأنت تخرجها، فقد أثنى الله عز وجل على فعلك هذا، إن تبدو الصدقات فنعم هذا الفعل. طيب إن كنت أخشى من الرياء وخايف على نفسي من الرياء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يبقى ايه حققنا الأمرين معا، الأمرين معا. الأمر الأولاني لا تخشى من الرياء، أظهر الصدقة ليه؟ عشان يغار أخوك لما أخوك يرى أن أنت تتصدق، يقول والله يعني المفروض أن أنا أخرج برضو وأكل الفقراء والمساكين وأعطيهم من مالي وأخذهم أردفهم يعني، فيقوم ده يكون حاملا لغيرك على أن يتصدق. لكن إذا خفت على نفسك الرياء يبقى إيه؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم، لأن الخير لهم أن تظهر الصدقة، خير الفقراء أن تظهر الصدقة. ليه؟ لأن أنت هتظهر واحد تاني هيغير منك، يوم يظهر يبقى الفقير استفاد، يبقى في واحد تاني أكل بسبب هذه الغيرة الدينية. يبقى الخير للفقير إن احنا نظهر الصدقة، لكن الخير لك إذا كنت تخشى هذا الإظهار يكون أنت تخفي هذه الصدقة. يبقى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، تحقيق لمناط الإخلاص في العمل إذا خشي المرء الرياء. طيب، هذا الإخلاص لحساسيته وخطورته بيبقى حواليه مناطق ممكن نقول عليها منزوعة السلاح. اللي عايز إخلاصه يفضل سليم ما يجيش جنب الشبهات جنب الحرام وقوم راكن ظهره، لا، لأن هو قفزة واحدة بس هتكون في منطقة الحرام. طيب أنا عايز الإخلاص ده، ما فيش حاجة تمسه، لأن قلنا أن الدنيا والآخرة مبنية على الإخلاص، فأنا خايف عليه، فأعمل إيه؟ قالك سد الذريعة إلى القلب عشان يظل إخلاصك سليم. قبل القلب بعشرة كيلو اعمل بواب، لكن تسيب المسألة كده لحد ما واحد يقوم باني جنب القلب جدار، طب ما هو أقل حاجة هتوصل. يبقى اجعل بينك وبين هذا الرياء سترا. الستر دي عبارة عن مناطق، كل ما تكثر عدد المناطق كل ما إخلاصك ايه يسلم لك. يعني مثلا قد القلب عملنا منطقة، ودي كمان اثنين ثلاثة اربعة خمسة، كل ما تبعد يبقى انت مأمنه، كل ما تقرب منه نخشى ان يحصل بقى ضعف، فايه يقترب بقى ايه يقترب هذا الموجب لعدم الإخلاص. ده الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. احنا مش هنتكلم في الحلال البين ولا الحرام البين، لأنه واضح، واضح، كل إنسان، كل إنسان يعرف الحلال والحرام، الحلال المحض والحرام المحض، حتى وإن تظاهر بعدم العلم، حتى وإن تظاهر بعدم العلم، كل إنسان يعلم الحرام من الحلال. يعني العلماء، بعض العلماء هم بيتكلموا عن الحل ده، قال لك حكاية القط لما يخطف منك حتة اللحمة مش ممكن يأكلها جنبك لأنه لص حرامي، مش ممكن يأكلها جنبك، إنما لو اديتها له يقعد جنبك ويأكلها. يبقى القط عارف الحرام والحلال، والإنسان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وهب العقل وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل لا يستطيع معرفة الحلال المحض والحرام المحض؟ لا أبدا. كلامنا كله فين دلوقتي؟ في الشبه. طيب، ترك العمل لأجل الناس رياء. واحد قال لك أنا بلاش أجي الجامع لأن كل ما روح الناس هتقوله رايح الجامع جاي من الجامع، فأنا عشان خاطر أحفظ علي قلبي هصلي في البيت، يبقى ده شر. طب الرجل ده هو كاره لصلاة الجماعة؟ الرجل ده كاره للمساجد؟ أبدا، ده نفسه يصلي بس خايف على إيه؟ على قلبه. يبقى جات له إيه، شبهة ولا يقين؟ شبهة. فإحنا كل كلامنا حيكون في الشبه. الحرام مش هنتكلم عليه، حلال الحرام المحض، والحلال المحض مش هنتكلم عليه لأنه واضح. هنتكلم على الشبهة اللي هي أخطر شيء يواجهه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما حرم الحلال أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هذا يدل على أن أكثر الناس واقع فيه مش عارف يضبط. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن القليل من الناس هو الذي يستطيع أن يعرف الشبه ويتقيها. طيب، طيب يا رسول الله، أنت بعثت للناس كافة والجماعة القلة دول اللي عارفين يحققوا مناط الإخلاص، طيب دول قلة، طيب السؤال الأعظم ده هيروح في داهية ليه؟ طيب هل ممكن في علامة أو حل للجماعة اللي هم ما يعرفوش حاجة في أي حاجة وعايزين برضو يحتفظوا بإخلاصهم؟ قال نعم، الكلام القادم ده لهم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فهذا الحديث مفتي من لا مفتي له. انت في بلدنا ايه ما فيش مفتي؟ قدامك حاجتين، حلال حرام، اعمل ايه؟ عايز نفسي اسال واحد ما لقيتش، يبقى المفتي ده جاهل. المفتي ده بيقول لك ايه؟ فمن اتقى الشبهات، يبقى تعمل ايه؟ تترك إيه؟ خلاص، يبقى خدت الفتوى، يبقى انت كده خدت الفتوى بلا مفتي. يبقى باب الشبهات لانه واسع جدا يحتاج الى عمل القلب. في حديث ضعيف مشهور عند الناس يقول لك ايه؟ استفت قلبك وان افتاك المفتون. ده حديث ضعيف. العجيب انه يستفت قلبه في الحرام والحلال وما يستفتيش قلبه الا في الموضوع ده. يقول لك مثلا عايزين نعمل فلان فخر، فيدخل حرام وتعالى يقول لك انا استفتيت قلبي هو يستاهل، او عايز اودي اموالي في البنك وطول الليل عمال استفت قلبي وحاسس كده ان قلبي بيقول لي روح، نقول له لا، فتوى القلب لا تصلح في الاحكام الشرعيه. فتوى القلب انما تكون في الشبهات. شبهه يجي لي مثلا واحد كهربائي يقول لي والله بعمل الكهرباء كلها، ويجي يقول لي اريال التلفزيون، اعمل الاريال ولا لا؟ طيب الكهرباء من جهة انها كهرباء ولا عمل من جهة انه عمل، والسلك من جهة انه سلك، والكهرباء من جهة انه هو عبارة عن حديد وإزاز، كل ده مباح. طب الشبهة جات له منين؟ ليه اللي سأل لم يعامل اريال التلفزيون مثل مفتاح النور؟ وقعت شبهة في قلبه من جهة ان التلفزيون اكثر علماء يحرمونه، العلماء الربانيين يعني المتحققين يحرمونه للفساد العريض، واحنا في شهر التلفزيون شهر رمضان اللي هو يعني بيلهو خلق الله عز وجل، اكثر شهر فيه فساد هو شهر رمضان، اكثر شهر فيه فساد. فالعبد اذا كان يريد بقى تحقيق الاخلاص هيمتنع من المحرمات. احنا بنتكلم في الشبهه، يعني طلعنا فوق شويه. احنا الحرام سبناه على اساس ان احنا متفقون، نحن متفقون على تحريم الحرام. احنا بنتكلم في الشبهه الان. فيجي يقول لك طيب حلال ولا حرام؟ طب انت ما عندكش مفتي يا اخي، يبقى خلاص، يبقى تتركه، يبقى الصراحه. لكن عملت الاريا، عملت ومشيت حالك. فجاء واحد قال لك والله انا عندي صاله رقص وعايز اعمل اضواء كاشفه، وحدك تقول انا ماليش دعوه، هم بيرقصوا محرين، انا علي هنور لهم، ايش اكتر من انا. واحد يجي يقول لك بص احنا عايزين نعمل كاميرات خفيه علشان نصورهم هم بيرقصوا، كاميرات مفيش حد يشوفها. تقول انا ماليش دعوه، كاميرا حلال. بيبتدي الإنسان الجريء يمشي خطوة 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 خطوة. الأرض المسافة اللي كانت بينه وبين القلب بدأت تقل، بدأت تقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. طيب ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه، ومن وقع في الشبهة فقد وقع في الحرام. بينك وبين الشبهة ثلاث أربع مسافات، انت ضامن 100% انك انت لن تقع في الحرام، لان قصارى ما تقع فيه في الشبهة برضه. لكن اذا كنت في المنطقة اللي جنب الحرام على طول، اول ما تنط كده من على السور تنزل في الحرام على طول. يبقى انت بقى عشان تضمن اخلاص قلبك وسلامته تعمل ايه؟ تكفر من الحواجز بين القلب وبين الحرام بانك انت تعمل ايه؟ منطقة منزوعة اللي هي الشبهة. الشبهة دي أنت تتقيها. يعني شوف العلماء وعلى رأسهم أولياء الله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، غلام له قال له والله يا أبا بكر أنا عايز أعزمك ونفسي تاكل عندي أكلة، وقال له خلاص أستجيب لك، عمل له أكلة 100 100. قال أبو بكر ملا بطنه، فقال له تعرف الفلوس دي منين؟ قال له منين؟ قال له مرة وأنا في الجاهلية تكهنت لرجل، عمل نفسه كاهن لواحد فأعطاني هذا المال. طيب أبو بكر عليه حرج؟ يعني واحد مثلا سرق مثلا جدي وعمل بيه عقيقة وأكلك وانت كلب، فلما أكلت قال لك الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، لا جناح عليك، أنت ملأت بطنك وهو شال الإثم، هو اللي بيدفع الفاتورة، لكن أنت ما عليكش أي مشاكل. أنت عارف أبو بكر الصديق عمل إيه؟ وضع أصبعه في فمه واستقاء. البطن دي ما يفضلش فيها شيء حرام أبدا، استقاء، مع أنه لا جناح عليه في باب الحلال والحرام، لكن تصرف أهل الورع مختلف، تصرف أهل الورع مختلف. يعني أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى، لما جاءه قصاب رجل بتاع غنام، أقصد راعي غنم، قال له والله واحد سرق الكبش بتاع الباب. زي الرجل حرام الزكي اللص اللي في القاهرة الكبرى سمع كبش بمأمى على السطح، أم أيه فأيه كأنه يقول له هيت لك، طلع على السلم ما لقاش حد، شال الخروف على الكف ونازل فقابل واحد على السلم، خاف يكون ده صاحب الخروف، فقال لك نعمل أي حاجة عشان إيه برضه نداري الموت، فزع وقال البيوله بستين جنيه، قال تعرف تاكله لحمة، طلعني السلم ومشورني عاجبك طولي. الراجل قال له ايه يا عم زعلان ليه بتبرطم ليه؟ قال له طلعوني السلم ده كله عشان يشتروا الخروف، وفي الاخر يقول لك 60 جنيه، 60 جنيه يعملوا حاجه؟ الخروف ب 200 جنيه. قال له كنت بتبيع 60 جنيه؟ قال له 60 جنيه. قال له تدون؟ قال له حلال عليك. خد ال 60 جنيه ونزل، والثاني ايه شال الخروف وطلعه فوق، طلع فوق ما لقاش خروف الجناء، قال له جايز يكونوا ذبحوه وباعوه، ومن فرحته نزل يدور على اي برسيم عشان ايه ياكله، طلع جاب برسيم وطلع ايه للخروف، والجيران طالعين بالبرسيم للخروف. والله يا جماعه جزاكم الله خيرا، يعني انكم كده بتؤثروني على انفسكم وجايبين برسيم لخروفي؟ خروفك ايه يا عم؟ ده خروف نحن. قال ازاي خروفكم؟ ده انا شاري دلوقتي اهو. لا هذا خروفنا. قال لك لا هذا خروفنا، ودبت هنا اهو. شوف اللص الظريف ده، ها اللي ينفع زير اول واو عنده خروف، فراح لأبي حنيفة قال له والله الوضع كذا وكذا وسرقوا الخروف. فأبو حنيفة رحمه الله قام رايح لقصاب رجل بيعرف في أعمار الغنم والضان والكلام ده، وقال له هو الخروف بيعيش كم سنة؟ أكثر مدة ممكن يعيشها الخروف كم سنة يعني؟ قال له مثلا 10 سنين. فمنع نفسه عن أكل لحوم الخراف 10 سنين، قال لك علشان بقى يبقى ضمنت إن أنا ما كلتش الخروف المسروق. هذا تصرف أهل الورع. لكن أبو حنيفة لو جاءه رجل فاستفتاه أيأكل من لحوم الخراف المعلقة عند الجزار، هيقول له كل. تورع أهل الورع لا يثبت حكما على الجماهير، اتورع في نفسك انت حر، لكن الفتوى مختلف. واحد قال لك فيه خروف اتسرق وبعدين الجزارين ما عرفش اتباع رجعت كله كل، هي دي الفتوى. لكن انت بينك وبين نفسك تورعت وقلت لا انا لا اكل، انت حر، هذا لا إشكال فيه. يبقى يا جماعة أنت عايز تحفظ إخلاصك، كسر الحواجز والمسافات اللي هي ما بين المرآة، ما بين المرآة والسمعة والرياء والهوى، وما بين القلب. كل ما تكسر عدد المسافات ما بين القلب وما بين هذه الآفات، كل ما أسلم لك الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.